أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بحق محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله. قال: إلا أن قوله في المثال حيوان ناطق تدل على أن المؤلف من الموصوف والصفة يعد في الأقوال التامة، وحينئذ ما ذهب إليه النحاة أخصه لكنه أسد. مساكم الله بالخير. مساكم الله بالخير. لا زال الكلام في بيان مسألة القول وما يتألف منه القول من مفردات ثلاث، من اسم وفعل وحرف. وبينا بأن أنه كيف أنه بدأ المصنف بتعريف المفرد والمركب، وبيان أنه أجزاء المركب من الاسم والفعل والحرف. وبعد ذلك أنه أخذ المصنف في بياني أنه ما عبر عنه بتتبع أقوال المصنف، وآخر ما وصل إليه هو تتبع أقواله في مسألة الحد التام، والمثال الذي ذكره المصنف في الحد التام في قوله في أصل القول في المت، أنه لما قال: إذا ترجعون إلى المت فمنه قول تام، وهو الذي كل جزء منه لفظ تام الدلالة اسم أو فعل، وهو الذي يسميه المنطقيون كلمة. إلى أن بعد ذلك قال: وذلك مثل قوله حيوان ناطق، فقد مثل له بمثال وهو الحيوان الناطق. الشارح هنا قال أن هذا التمثيل أنه بالحيوان الناطق أنه يشير أو يدل على أن المركب عند المناطق هو أنه أعم من المركب عند عند النحويين، من جهة أن النحوي أنه تركيباته في الحد التام ملحوظ فيها أنه ما ينبغي السكوت عليه، وما ينبغي السكوت عليه لابد أن يكون جملة عنده مفيدة لمعنى تام. أما عند المناطق أنه لما كان نظرهم لا، ليس إلى أنه مما ينبغي السكوت عليه أو مما لا ينبغي السكوت عليه، هذا قد يكون محصل أنه ضمن تركيباتهم، أو قد لا يكون محصلا في بعض التركيبات الأخرى في القول التام، ولكن لما كان نظرهم إلى تمام المعنى هذا أولا، أو كان نظرهم إلى أن الجزئين اللذين يتألف منهما الكلام، أنه كل جزء منه يكون دال بنفسه أو بذاته على معنى، أنه كما قدمه المصنف في عبارته بأن ميز ما بين أنه المركب التام والمركب الناقص، من جهة أن المركب التام كل جزء منه يكون تام الدلالة في نفسه، بينما المركب الناقص أنه مو كل جزء منه له دلالة في نفسه، لا، أنه أحد أجزائه له دلالة والآخر أنه لا دلالة له. بحاول لو تفتحون شوي هذا ولو زاحمكم من هذه الجهة، أنه بعض أجزائه له دلالة تامة والجزء الآخر أنه ليس له دلالة تامة، وإنما دلالته تتم بقرينة. فلما كان هذا اللحاظ، فإذا وجدنا تركيبا أنه كلاميا كل جزء منه يكون تام الدلالة، فيكون مركبا تاما بنظر المناطق. أما النحويين كما ذكرنا لا، ليس هو هذا الملاك عندهم، وإنما الملاك عندهم هو ما يصح السكوت عليه أو ما يصح السكوت عليه، ما أفاد معنى أنه تاما بجملة تامة بحسب التركيب النحوي. فلذلك الشارح قال: لما أنه مثل المصنف بهذا المثال وقال بأنه حيوان ناطق أنه مثال للمركب التام، قال هذا أنه فيه إشارة من المصنف بأن المركب التام باعتبار أن هذا صفة وموصوف، أنه حيوان ناطق صفة وموصوف، ولا يقرأ أنه هنا مبتدأ وخبر، لأنه الناطق هنا ليس إخبار عن ماذا؟ عن الحيوان، يعني مو يقال حيوان ناطق مبتدأ وخبر، يمكن أن يلحظ هكذا أنه بجهة نحوية، لكن إذا لاحظنا قصد المنطقي فيه حيوان ناطق ليس مبتدأ وخبر، إذ الناطق ليس هو إخبار عن الحيوان حتى نقول خبر له، وإنما هو المجموع عبارة عن حد تام وإخبار عن الإنسان، بحيث يقال الإنسان حيوان ناطق، فلذلك يكون الناطق هنا ماذا؟ صفة للحيوانية، واضح؟ يكون صفة لها، يعني حيوان موصوف بأنه ناطق، حيوان مقيد بأنه ناطق، فيكون من هذا القبيل، من قبيل الصفة والموصوف أو من قبيل القيد والمقيد. وهذا بالتركيب النحوي يكون ماذا؟ مركبا ناقصا لا مركبا تاما. إذ الموصوف والصفة والقيد والمقيد من دون إخبار عنهما أنه يكون جزء الكلام ولا يكون تمام الكلام بهما عند النحوي طبعا. أما عند المنطقي لا، أنه مؤلف من جزئين، كل جزء منهما عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أنه جزء يدل دلالة تامة بنفسه، فمن هذه الجهة يكون مركبا تاما. فإذا تبين هذا المعنى وهذا اللحاظ والقز والفرق ما بين النحوين والمناطق بحسب إشارة مثال المصنف، وإلا هو صريحا ما أشار لهذا الشيء، بحسب إشارة مثاله تكون النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص المطلق، أنه كل مركب عند النحاة فهو مركب عند ماذا؟ عند المناطق، وليس كل مركب عند المناطق يكون وليس كل مركب تام عند المناطق يكون مركبا تاما عند النحاة أو عند النحويين. فلهذا قال أنه إذا نقرأ العبارة إلا أن قوله في المثال حيوان ناطق تدل على أن المؤلف من الموصوف والصفة، بعد واضح كيف أنه هنا قصدنا به موصوف وصفة، وإلا حيوان ناطق من جهة الإعرابية يمكن أن تعرب مبتدأ وخبر ولكنها لا تنفع بالقصد المنطقي، أن المؤلف من الموصوف والصفة يعد في الأقوال التامة، وحينئذ يكون ما ذهب إليه النحاة أخص، أنه هذا يكون مورد العمومية، الصفة والموصوف تام عند المناطق ولكنه ماذا؟ ناقص عند النحاة، ويكون ما ذهب إليه النحاة أخص لكنه أسد، يعني أنه من جهة أنه المركب التام في المركب التام عند النحويين دائما يدل على ماذا؟ أنه على معنى تام في نفسه، يدل على معنى تام في نفسه، لأن التام عندهم لا يقع موقع المفرد، وهذا يقع، ولكن يقع أين؟ بملاك المناطق لا بملاك النحويين من هذه الجهة، لأن التام عندهم أي عند النحاة لا يقع موقع المفرد، والصفة والموصوف تقع موقع المفرد، كما يقال مثلا رجل قائم ونشير به إلى شخص، أو نقول مثلا زيد المجد ونشير به إلى شخص، وهذا يقع أي الحيوان الناطق يقع موقع المفرد. نكمل العبارة بعد هذه المطالب كلها بيناها في الدرس السابق وأشرنا إليها قبل قليل، أنه قوله في القول الناقص باعتبار هو الآن لا زال يتتبع أنه عبارة المصنف، قوله في القول الناقص إلا أن أحد الجزئين أداة لا يتم مفهومها إلا بقرينة، وهذا ذكرنا أنه لفظ القرينة من المتعارف ومن المشهور أنه يستعمل إلى ماذا؟ يستعمل إلى الصارف، يعني عندما نقول هذا الكلام يحتاج إلى قرينة، أنه له معاني متعددة فيحتاج إلى ما يصرف هذا المعنى إلى أحد المقاصد التي يقصدها المتكلم، فيحتاج إلى قرينة، أنه والقرينة بحسبها، إلا أن هنا لما أطلق القرينة ما أراد القرينة بهذا المعنى، وإنما أراد القرينة ما يكون مقارنا، ما يعني يجب أن يكون هذا الجزء من الكلام مقارن لجزء آخر حتى يظهر معنى، يعني يكون متمما له، مو من جهة أنه قرينة يصرف معناه إلى أحد المعاني المتعددة لا، إلا أن أحد الجزئين أداة لا يتم مفهومها إلا بقرينة. لما كانت الأداة، لاحظ كيف بدأ الشارح في التعليق على أنه القول، لما كانت الأداة لا تدل إلا على معنى في غيره، احتاجت في الدلالة إلى غير يتقوم مدلولها به، يعني يظهر مدلولها به، أنه مو ينصرف حسب ما أنه ينصرف من لفظ القرينة إلى هذا المعنى لا، وهو المراد بالقرينة، لذلك أشار الشارح وأكد على هذا الشيء. فالأداة المقارنة لها أنه تدل على كمال ما يدل عليه في مثلها، هذا شنو معنى هذا التعبير؟ فالأداة المقارنة لها، فالأداة المقارنة لمن؟
لهذه الأداة التي تحتاج لها
هذا لها الضمير يعود على من؟
قرينة.
يعود على القرينة. فالأداة المقارنة لها للقرينة يعني للجزء المتمم بعد، لا تصورون القرينة بذاك المعنى. فالأداة المقارنة لهذه القرينة تدل على كمال ما يدل عليه أنه في مثلها، في مثل من؟
تراكيب الباقية
بل أحسنت أنه في التراكيب الأخرى التي ليس فيها أداة مثلا، بمعنى أنه تدل على معناها وتمام معنى الحرف يكون مدلولا بها، يكون ظاهرا بها، أنه معنى الحرف يكون ظاهرا تمام الظهور في تمام ظهورها في نفسها هذه القرينة. كقولنا لا إنسان، أنه يعني هنا ماذا أفادت؟ أفادت نفي النوع أو أفادت نفي معنى الإنسان هكذا، فليس لها معنى إلا نفي الإنسانية، فليس لها معنى إلا نفي الإنسانية. فهنا أنه الأداة دلت على معنى أنه هذا المعنى هو كمال ما في القرينة المقارنة لها، والفاقدة إياها وإن اقترنت بغيرها، يعني والفاقدة إياها، والفاقد من هو هنا؟ أنه اسم الفاعل للفاقد، والفاقد إياها،
والفاقدة
أداة، عفوا والفاقدة إياها والأداة، يعني والأداة الفاقدة لهذه القرينة والفاقدة إياها وإن اقترنت بغيرها لا تكون تدل على كمال ما يدل عليها في مثلها. كقولنا زيد الله، أصلا هذا لا يعد كلاما كما سيبين الشارع، لأنه الملاك أنه في الأداة أن ظهور معناها في غيرها، فإذا ظهور معناها في غيرها فإن فقدت ذلك الغير بعد لها ظهور أو لا ظهور لها؟ لا ظهور لها. فإذا لا ظهور لها أصلا لا تعد كلاما، إذ الكلام المقصود أنه دراسته هنا هو الكلام الدال، أما هذا يكون من قبيل كلام غير الدال. كقولنا زيد الله، والأول تأليف ناقص بعد بحسب الملاك المنطقي، لأنها في قوة مفرد أو لأن جزئي الكلام أحدهما له دلالة تامة والآخر لا دلالة تامة له، فيكون مركبا ناقصا بحسب الملاك الذي أبرزه المصنف. والثاني ليس بتأليف هذا اللي هو زيد الله، والثاني ليس بتأليف إلا بعد الانضياف، إلا بعد أن يضاف إليه، إلا بعد الانضياف إلى القرينة. والحال هنا بلي بعد، ولكن هنا بعد نريد أن نبين أنه القرينة مفقودة فلا ظهور للمعنى أصلا. هذا تمام الكلام أنه فيما ذكره الشارح والمصنف فيما يتعلق بمسألة اللفظ من حيث الدلالة فيما تقدم بالإشارة قبل هذه الإشارة، وفصل بعد ذلك بينهما في المحمول، وذكرنا أنه ما هو سبب الفصل ما بين تلك الإشارة وهذه الإشارة في قضية المحمول، لأن الحمل يقال أنه الشيء الذي يحمل على شيء أنه هو هو، وقلنا بأن اللفظ والمعنى العلاقة بينهما كأنه علاقة هو هو، فأراد أن يميز ما بين هذين التعبيرين، الهو هو في بحث الدلالة والهو هو في بحث أنه الحمل والمحمول. ثم أنه في هذه الإشارة التي انتهينا منها قبل قليل كان أنه تتم لأقسام الكلام الدال طبعا، وبيان أنه أجزاء الكلام الدال من المفرد والمركب، والمركب أنه وبيان مفردات المركب. إلى هنا تم الكلام أنه عما يتعلق ما هو أنه خارج عن القصد الأصلي وعن الغرض الأصلي المنطقي الذي هو مباحث الألفاظ، الذي يأتي لعله بقصد ثالث أنه بعد قصد بيان المفاهيم الثانية المنطقية وبعد قصد بيان أحوال هذه المفاهيم الثانية المنطقية أنه قد ينظر المنطقي إلى الألفاظ المعبر عن هذه الأحوال فيكون بقصد ثالث. بعد ذلك دخل أنه فيما يتعلق بغرض المنطقي، ولكن أنه إذا تلاحظون أنه قال في هذه الإشارة الجديدة إشارة إلى اللفظ الجزئي واللفظ الكلي، يعني أيضا جعل أنه طريقة البيان أنه متعلقة بماذا؟ باللفظ، ولكن أنه ولكن أصلا تقسيم اللفظ إلى لفظ كلي وإلى لفظ جزئي هذا من المحالات، وأصل لا يمكن إيجاد اعتبار له بأي معنى أو بأي نحو من الأنحاء. فلذلك أنه هذا البحث أصلا متعلق بالمعنى، أنه معنى اللفظ قد يكون معنى كليا وقد يكون معنى جزئيا. واضح، لأنه يعني هل نتصور معنى الكلية بالقصد المنطقي والجزئية متعلقة باللفظ؟ أصلا ما متصور هذا الشيء، إلا يعني أنه اللفظ أقصى ما يمكن أن يلحظ كل وجزء، أما كل وجزئي هذا مما لا يمكن أن يلحظ فيه. فنقرأ شيء من عبارة المصنف ونبين المطالب الموجودة فيها. فقال: إشارة إلى اللفظ الجزئي واللفظ الكلي. طبعا هذا بالنسبة إلى اللفظ الجزئي واللفظ الكلي، هذا ما أتصور من عبارة المصنف، وإنما عبارة المصنف هاي التي توضع بين قوسين ونجمتين، يعني هكذا هو رتبها صاحب الطبعة هذه. فاللفظ قد يكون جزئيا وقد يكون كليا، والجزئي هو الذي نفس تصور معناه يمنع وقوع الشركة فيه.
ترسيم اللفظ بلحاظ معناه،
كيف؟
ترسيم اللفظ بلحاظ معناه،
يعني يصير بالعرض بعد ما يصير بالذات. فإذا يعني فالقصد الأولي يعني أنه هو الكلام الأولي إنما هو بماذا؟ أنه بالمعنى. وإلا يعني تقسيم اللفظ إلى لفظ أنه إلى لفظ كلي وإلى لفظ جزئي، يعني إذا أردنا أن ننسبه إلى اللفظ فيكون بالعرض، أنه لا بالذات، أنه بتوسط المعنى الذي يدل عليه. وهذا أشرنا إليه، أنه هذا التقسيم إذا صح فبلحاظ المعنى، فالبحث حقيقة متعلق بالمعنى لا متعلق بالألفاظ.
لماذا عبر باللفظ؟
أتصور أنه حتى يربط المطالب، وهذه طريقة المصنف، وخصوصا إن شاء الله تتبين أكثر عندما نأتي أنه إلى المطلب اللاحق، أنه في تقسيم المفهوم الكلي إلى ذاتي وإلى عرضي وبقية أنه التقسيمات، يبين دائما بطريقة ترابط المطالب، ترابط أنه كيفية رسم أنه القواعد المنطقية وكيفية ترابط هذه الأبحاث فيما بينها، بخلاف مثلا ما الكيفية التي درستموها مثلا في منطق المضفر. الدراسة في منطق المضفر عادة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن بيان اصطلاح وشرح الاصطلاح، ولم تترابط أنه المطالب فيما بينها بشكل واضح في ذهن الطالب، يعني كأنها مجرد بيان اصطلاحات، أشبه بموسوعة لبيان اصطلاحات. نعم، يبقى الدور والجهد على الأستاذ أنه يبين كيفية ترابط هذه المطالب. أما عادة هذه الكتب لا، أنه كأنه يريد أن يرتب الذهن بشكل موضوعي في كيفية أنه ظهور هذه الأمور. أنت عندما تريد أن تستحضر معنى تستحضره بلفظ، سواء كان استحضارا خارجيا أو استحضارا نفسيا، يعني ذهنيا لنفسك، فتحضره بألفاظ. فهذا اللفظ بلحاظ المعنى يعني كأنه إشارة إلى الارتباط الوثيق أنه ما بين اللفظ والمعنى، تأكيدا على هذا الارتباط فيما بينهما. فهنا أنه دخل في تعريف الكل والجزئي، وأفضل ما قيل في تعريفه وما ذكره المصنف، أنه تعريف الجزئي هو الذي نفس تصور معناه يمنع وقوع الشرك فيه. نفس تصور معناه، وهذا تعرضنا له كثيرا في الجوهر النظيم، وقلنا بأن هذا التعريف أنه تعريف لمن؟ أنه للمفهوم بذاته، يعني مو تعريف أنه بلحاظ من لحاظاته أو بأثر من آثاره، وإنما تعريف لنفس المفهوم أنه في حال كونه موجودا بالذهن أنه يلحظ بهذه الطريقة، أنه نفس تصوره يمنع وقوع الشرك فيه، أو نفس تصوره لا يمنع وقوع الشرك فيه كما في تعريف أنه الكلي. فما المراد من هذا أنه التعبير؟ يعني بالنتيجة ماذا يشير؟ يشير هذا التعبير إلى أن ارتسام نفس مفهوم الجزئي في الذهن، طبعا أنه مو مراد الجزئي مفردات الجزئي، لا، الآن نتكلم في مفهوم الجزئي بغض النظر عن أنه أمثلته وبغض النظر عن مصادقه، أنه مفهوم الجزئي نفس تصوره لو تصور في الذهن فإنه يكون طاردا لغيره من الشخوص الأخرى. هذا معنى نفس تصوره يمنع وقوع الشرك فيه. فنفس تصوره يكون تصور لشخص ما، نفس تصوره يكون تصور لشخص ما، لأنه المفهوم يستحيل أن يكون أنه مانعا من وقوع الشرك فيه إلا إذا وصل إلى حد الشخصية، يستحيل أن يكون مانعا من وقوع الشرك فيه إلا بهذا القيد، أنه أن, 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 أن يكون قد وصل إلى حد الشخص، إلى حد الشخص، ما نقول إلى حد التشخص لأنه صار في الخارج، هذا أنا نتكلم في الذهن، أنه يصل إلى حد أنه يكون مقتنها بهذا التعبير ويكون جامعا لكل أحوال الشخص. فعندما يتصور بهذه الكيفية وبهذه الطريقة أنه يكون مانعا من وقوع الشركة فيه، بمعنى يكون طارد للأشخاص الأخرى بهذا المعنى. وطبعا أنه متى يحصل هذا الشيء، وهذه هي العويصة التي يعني وقعت بينهم، بحيث اختلفوا هل أن المفهوم أو الصور الذهنية في الذهن أنه فعلا فيها كلي وجزئي أو لا تكون إلا كلية، أنه متى يكون أصلا أنه المفهوم أنه مانعا من وقوع الشرك فيه، أو بتعبير آخر متى يكون المفهوم جامعا لكل مشخصات الشيء، أنه إذا جمع كل أنه خصوصيات وجود الشيء الخارجي، إذا جمع أنه كل المفاهيم المعبرة عن وجود الشيء الخارجي، يعني مثلا أنه يعبر عن ماهيته الموجودة في الخارج، أو أنه مضاف يعني محاطة، هذه الماهية محاطة بماذا؟ بعرضياته التي تكون مشخصة لوجوده، إن كان ماديا أنه بمشخصاته المادية، إن كان غير مادي بمشخصاته المناسبة لوجوده غير المادي، وهكذا من فعله وانفعاله وآثاره وأنه أعراضه بشكل عام. ومن أهم أنه ما يقطع الشركة من المفاهيم المشخصة، من هو أهم ما يقطع الشركة من المفاهيم المشخصة؟ ولا إذا قلت طويل مثلا لا يمنع، إذا قلت مثلا أبيض، إذا قلت مثلا سائل، إذا قلت صلب، إذا قلت مثلا ترابي الوجوه، إلى آخره من الأمور العرضية، أنه هذه كلها لا تمنع وقوع الشركة، لأنها كلها ينطبق عليها من إما المفاهيم الجوهرية وإما المفاهيم يعني إما المقولات الجوهرية وإما المقولات العرضية، والمقولات أنه كليات أصلا من أعلى أنه المفاهيم الكلية، فمهما عينت أنه لا يمكن أن تكون قاطعة للشركة التي يمكن أن تحصل لهذا المفهوم. فأي المفاهيم الذي يقطع الشركة واقعا؟ إشارة،
ها؟ إشارة وجود خارجي.
الإشارة هي إشارة للوجود الخارجي، والذي مقصود أولا وبالذات هو وجود الشيء، وجود الشيء فقط هو الذي يكون مانعا من وقوع الشركة فيه، تحقق وجوده الشخصي هو الذي يكون مانعا من وقوع الشركة فيه. وأما نفس المفاهيم الذاتية بعضها مثلا أو المفاهيم العرضية كلها أو بعضها، فإنها لا تكون مانعة من وقوع الشركة فيه، لأنها كلها تكون من قبيل أنه مصادق المقولات، وهي تبقى في نفسها قابلة لأن تقع الشركة فيها، لا تمنع. فإذا المشخص هو الوجود، نعم هذا أنه المشخص هو الوجود، هذا يختلفون في كيفية التعبير عن الإشارة إليه مثلا أو لمحه أو مثلا التوجه إليه، تعابير متعددة، ولكن كلها تريد أن تشير إلى التشخص والتحقق الخارجي. لكن يبقى هذا السؤال، كلكم أنتم درستم فلسفة ما شاء الله، نقول أنه الوجود المشخص يأتي إلى الأذهان أو لا يأتي إلى الأذهان؟
لا يأتي،
وإنما لا يمكن أن يأتي أصلا، ولا يعني كما بينوا أنه من المحاذير فيه. فيبقى الذي يتأتى منه أيضا مفهومه الثاني الفلسفي أصلا، الذي يكون أكثر عمومية، ومنه قالوا أنه لا يوجد مفهوم في الخارج في الذهن يسمى جزئيا، من هذا القول أنه أو من هذه الطريقة من التحليل قالوا أنه لا يوجد مفهوم في الذهن يكون جزئيا، نعم إلا إذا اقترن بأمر، أنه إلا إذا اقترن بطريقة لحاظية أنه مشار إلى وجوده وتحققه الخارجي، بأي نحو من أنحاء الإشارة، ولا من حيث المفاهيم لا يمكن أن يحصل هذا الشيء إلا إذا اقترن بنحو من أنحاء المشخصات الخارجية الوجودية فيقال أنه جزئي. فإذا كان الجزئي متصور بهذه الطريقة بعد يكون مانعا من وقوع الشركة فيه. فالمانع من وقوع الشركة فيه أن يكون بحد ذاته مشتملا على جميع مشخصات الشخص والفرد الخارجي، وهذا بخلاف الكلي الذي لا يمنع وقوع الشركة فيه، أنه نفس تصوره لا يمنع وقوع الشركة فيه، إذ نفس تصوره بالنتيجة لا يشار به إلى وجوده، لا يشار به إلى تحققه. بعد ما شئت أنت فاذكر، ولكن فقط أرفع ماذا؟ أرفع لحاظ التشخص والوجود، هذا الذي قلنا أصلا لا يتأتى حتى بالمفهوم، وإنما يتأتى بنحو من أنحاء الإشارة إلى وجوده وتحققه. وهذه النقطة تفيدنا كثيرا، أنه في بيان الفرق أو النسبة ما بين أنه الجزء الحقيقي والجزء الإضافي، أنه نشير إليه على خلاف ما هو يعني متعارف في كتب المتكلمين من الحاشية والشمسية والمطالة. فإذا تبين هذا المعنى أنه في كيفية تعريف الجزئي والكلي بحدي أنه بذاتيهما، أنه يمكن أن أنه كما فعل الشارح أنه نقول هذا التعريف تعريف لمن؟ تعريف للكل والجزء الحقيقي، ولكن هناك يوجد اصطلاح آخر للكل والجزء بغير هذا الاصطلاح، ومر عليكم كثيرا أنه ما يسمى بالجزء الإضافي والجزء والكل الإضافي، والملاك فيه مختلف، الملاك فيه مختلف، يعني بالنتيجة تصبح الكلية والجزئية بينهما مشتركة على نحو الاشتراك المعنوي أم على نحو الاشتراك اللفظي؟ على نحو الاشتراك اللفظي، لأنه إذا تغير الملاك تغير المعنى. بعد إذا تغير المعنى أنه يبقى، يعني إذا تغير المعنى يكون تباين من حيث المعنى، فيبقى الاشتراك في اللفظي فقط. نعم، الاشتراك اللفظي لا يمنع من ماذا؟ من النسبة بين المصادق، لا يمنع من النسبة بين المصادق، أنه قد يكون تكون بعض الأفراد مشتركة بين أنه المشتركين اللفظيين بهذين المعنيين، وقد أنه يستقل كل منهما عن الآخر بمصداق يخصه، فممكن إجراء النسبة من هذه الجهة، ولكن إجراء النسبة بين المعنيين تبقى. لأن إذا تتذكرون في مباحث النسب الأربعة ماذا قلنا؟ أنه أن يكون بينهما تباين، ويعني لكل المفهومين الذين بينهما نسبة أن يكون بينهما تباين من حيث المعنى. فهنا التباين من حيث المعنى موجود، وإن كان هنا اشتراك في ماذا؟ أنه في اللفظ، فهذا لا يعني أنهما قد أصبحا من قبيل مثلا أنه المترادفين الذين لا يمكن إجراء النسبة بينهما. فعلى كل حال أنه هذا لا يضر في حال النسبة، ويأتي الكلام عنها. فإذا تعريف للكل والجزء الحقيقي ذكره المصنف، والشارح فيما سوف يأتي من عبارته أنه بين تعريفا للكل والجزء أنه بإطلاق آخر، وهو ما يسمى بالجزء الإضافي وبالكل الإضافي. وحاصل ما يذكرونه في هذين أنه المعنيين أن الجزء الإضافي ما هو؟ هو كل أخص أنه ملحوظ الوقوع تحت ما هو أعم منه، بمعنى أنه مضافا إلى ما هو أعم منه، ومن هذه الجهة سمي أنه جزئيا إضافيا. والكل ماذا؟ أنه كل مفهوم لوحظ اندراج ما هو أخص منه تحته، فيسمى أنه من فلوحظ أنه شاملا لغيره، فسمي أنه بهذا اللحاظ أنه كليا بالنسبة إلى ذلك الغير، أو بالإضافة إلى ذلك الغير فسمي بالكل الإضافي. على هذا أنه بيان هذين المعنيين لهذين الاصطلاحين، أنه إذا نظرنا إلى الاصطلاح الأول وهو الجزء الحقيقي وأنه الكل الحقيقي، وخصوص الكلام في الكل منهما، أنه في الكل الحقيقي لا يجب، لأنه اللحاظ كل اللحاظ كان في ماذا؟ في نفس تصور المفهوم، بغض النظر عن مصادقه، أنه لا يجب أن يكون صادقا أنه على كثيرين بالفعل كما هو مشهور في تعريف كتب المتكلمين، أنه ينظرون إلى أنه صادق على كثيرين، واضح؟ فلذلك اضطروا إلى ترميم أنه التعريف ماذا ولو بالفرض على ما ذكره الشيخ المظفر تبعا لأنه مصنفات المتكلمين. أما لو عرف بهذه الطريقة الذاتية أنه نفس تصوره، الكلام في المعاني، نفس تصوره يمنع بهذه الطريقة أو نفس تصوره لا يمنع بهذه الطريقة التي بيناها أنه تبعا للمصنف، بعد لا نحتاج إلى مثل هذه القيود. فإذن الكل الحقيقي لا يجب أن تكون أن تكون له أنه أن يكون له صدقا أنه فعليا على كثرة متحققة، إذ الملاك ليس فيه هذا المعنى، وإنما هذا نعم يلزم، قد يلزم وقد لا يلزم، يعني قد أنه يكون بهذه الطريقة من حيث الصدق الخارجي يصدق على كثيرين بالفعل، وقد لا يكون، إذ نفس التعريف لم يكن ملحوظا فيه هذا الأثر، هذا من آثاره وليس هو الكل حقيقة هكذا، وإنما هذا من آثار حقيقة الكل، أنه قد يصدق على كثيرين وقد لا يصدق على كثيرين. بعد نحتاج إلى ذكر الأمثلة، والأمثلة واضحة في أذانكم، واضحة هذه الأمثلة. أما بالنسبة إلى الكل الإضافي، لا، أنه دائما من حيث المصداق أنه ينبغي بل يجب أن يكون ماذا؟ أنه له صدق على كثيرين بالفعل، لأنه أصل اللحاظ فيه أنه مندرج تحته ما هو أخص منه، فإن لم يكن تحته ما هو أخص منه بالفعل بعد الملاك يبطل. أما هناك في الكل الحقيقي الملاك مو هو هذا الشيء، الملاك نفس التصور، فلا نحتاج أنه سواء كان بالفعل أو بالقوة أو على تعبيرهم بالفرض أنه صادق على كثيرين أو لم يكن صادق على كثيرين، فالملاك يبقى هو الملاك على حاله، فلا يبطل الكلي أنه عن معناه. هذه أغلب المطالب التي أشار إليها أنه المصنف، والمصنف جريا، لا أدري جريا على قول الآخرين، أنه دخل في بعض هذه التفصيلات التي لا داعي لها واقعا، أنه تقسيم الكلي إلى ما هو صادق بالقوة وإلى ما هو صادق بالفعل وما هو صادق بالقوة مع إمكان الغير أو مع عدم إمكان الغير أو مع تناهيه أو مع عدم تناهيه من حيث المصادق وكيفية الصدق عليها، هذا بحث غير مرتبط أصلا ببحث الكلي والجزئي، أنه من الحيثية التي يقصدها المنطقي، لأن الحيثية التي يقصدها المنطقية حيثية الإيصال، وهذه لا شأن لها بحيثية الإيصال، إذ الكلي كلي سواء لاحظنا في هذه أنه الحيثية من التقسيم أو لم نلحظ، والكلي هو الذي يكون موصلا أنه ما بين المطلوب وما بين المعلوم من حيث هذا المعنى بغض النظر عن هذه التقسيمات، ولكن أنه قد يضطر أنه الشخص أو المصنف أحيانا إلى ذكر أمور لشهرتها وليس وراءها غرض أو قصد علمي يتعلق بأصل الموضوع. فنقرأ العبارة، وتوجد بعض المطالب المتفرقة في عبارة الشارع. فقال: اللفظ قد يكون جزئيا وقد يكون ماذا؟ كليا. والجزئي هو الذي نفس تصور معناه يمنع وقوع الشرك فيه، مثل المتصور من زيد، مثل المتصور من زيد. إذا لوحظ يعني كمفهوم في الذهن، إذا لوحظ كمفهوم في الذهن غير ملحوظ فيه الإشارة إلى تحققه بأي نحو من أنحاء الإشارة فكليا، وإلا لو لوحظ لا يكون جزئيا.
زيد المشخص،
بل زيد المشخص بهذا
القدر،
باعتبار أن أسماء الأعلام إنما تطلق على المشخصات، فقرينته معه فقرينته معه تكون. وإذا كان الجزء كذلك فيجب أن يكون الكل ما يقابله بعد من قبيل الملكة والعدم، وهو الذي نفس تصور معناه لا يمنع وقوع الشرك فيه. حتى إذا كان الجزء كذلك أنه فيجب أن يكون الكل ما يقابله وهو نفي معنى الكل، يعني شنو وجه الربط؟ في هذه المسألة أو لماذا هو بين بهذه الطريقة؟ يعني أقول أنه هو ماذا عبر بهذه الطريقة؟ وإذا كان الجزء كذلك بهذا التعريف الذي عرفناه فيجب أن يكون الكل ما يقابله. هذا شون هاي المقدمات؟ يعني وين وجه الوجوب؟ أين يعني كإذا أشرقت الشمس فيجب أن يكون النهار موجودا، يعني هكذا مراده؟ فإذا أنه أشرقت الشمس فالنهار موجود، يعني وجه الملازمة ما هي؟ خل جزء بهذا المعنى والكل له معنى آخر مستقل.
يدوران حول المفهوم.
هو هذا تعبير عن الملكة والعدم، لكن أقول لماذا؟ يعني ما هي المقدمات المطوية؟
قسم اللفظ هو إلى كل وجزء.
أحسنت على مثل هذه المقدمات، أن المفهوم منحصر بمفهومين بالاتفاق ولا ثالث لهما، أنه إما أن يكون كلي وإما أن يكون جزئي، أنه الأمر منحصر يعني من المقدمات مطوية. وحيث أنه بدأ بالجزئي باعتبار أن الجزئي هو أكثر يعني أقرب إدراكا لأوليات الإنسان، مو للإنسان، لأوليات الإنسان. الإنسان أول ما يبدأ بماذا؟ يبدأ بالحس، فأول ما يدرك ماذا؟ الجزئيات. وإذا ألقي على ذهنه أن الجزئي ما يمتنع وقوع الشرك فيه فإنه يصدق به تبعا لحسه، يصدق به تبعا لحسه. فإذا صار معنى الجزئي واضحا وعندنا مقدمة مطوية أن المفهوم ينقسم إلى كلي وجزئي لا ثالث لهما، فإذا كان هذا معنى الجزئي فيكون معنى الكلي ما يقابله، إذن هذا يمتنع، إذن المقابل له ماذا يكون؟ أنه لا يمتنع.
أول شيء صار عدم أنه ملكة؟
بلي، لا أول مرة الملكة وهو الجزئي، أنه لا أنه تصوره يمنع وقوع الشرك فيه، أما ذاك لا يمنع وقوع الشرك فيه. نعم أنت جاي تصور يمنع، أنه يمنع تصورها عدم. لا أنه يمنع، لا بالعكس، أنه أمر وجودي يكون طاردا للغير، يعني نفسه هو بمشخصاته، هذا معنى يمنع، مو بمعنى أنه مقرون بالسلب، مو معنى أنه مقرون بالسلب، يعني كل مشخصاته تكون دافعة وجود. إذا نريد أن نعبر تعبيرا وجوديا أنه يصرح عن الملكة، أنه وجود المشخصات تطرد غير المشخص. فلاحظ وجود المشخصات هي التي تكون ملاك الجزئي، وهذا أمر وجودي، أما هناك عدم وجودي أنه ننقص منه بعض المشخصات فصار عدميا، ننقص منه ماذا؟ بعض المشخصات فيكون أمرا عدميا. فلذلك قال فيجب أن يكون الكل ما يقابله، وهو الذي نفس تصور معناه لا يمنع وقوع الشرك فيه. فإن امتنع، هذا بعد كلام قلنا أنه يعني خارج عن أصل بيان معنى الكل والجزئي، فإن امتنع بسبب من خارج مفهومه، رد دفع دخل، أنه قد يأتي شخص ويقف واجب الوجود أنتم تقولون كلي، ولكن أنه يمنع وقوع الشرك فيه، لقول مو نفس معناه، مو نفس معناه، وإنما هذا من حيثية خارج عن نفس حيثية المفهوم.
ذات ليس
بالصيب
شيء خارج
ذاتي في المفهوم تقصد؟ أنه بالنسبة إلى أنه الجزئي الامتناع فيه ذاتي، والكل لا، عدم الامتناع فيه ذاتي، يعني في حد ذاتي، في حد نفسي، في نفس تصوري بهذه الطريقة،
يعني تجويز العقل وعدم تجويز العقل،
اللي هو من أين يأتي هذا التجويز وعدم التجويز؟ من نفس تصور معنى الكل ومن نفس تصور معنى الجزئي. فإن امتنع بالخارج، طبعا بعد هذا الامتناع لا يصير اختلاط مع الامتناع الذي ذكره في التعريف، ولكن هذا اشتراك الألفاظ أنه قد أنه تشوش على الذهن. فإن امتنع خارجا، امتنع بسبب من خارج مفهومه، فبعضه يكون مشتركا فيه بالفعل كالإنسان، مثل الإنسان، وبعضه يكون مشتركا فيه بالقوة والإمكان مثل الشك، ما أدري يعني، ولهم مستأنسين بهذه المطالب الرياضية، فأتى بمثال الرياضي، احنا نقول مثلا وبعضه يكون مشتركا فيه بالقوة والإمكان، يعني مثل من؟
بالقوة والإمكان. مثلا بالقوة والإمكان مثل الشمس إن لم نجوز لها شمسا ثانية كما هو سيذكر الشارع، أنه إذا فرضنا بأن الشمس واحدة مثلا ولكن يبقى مفهوم الشمس يمنع وقوع الشرك فيها أو لا يمنع؟ لا يمنع، باعتباره مفهوم كلي، كوكب يطلع في النهار، أسخو مصداقا تشخص بهذا، ولكن نفس مفهومها لا يمنع وقوع الشرك فيها. ولكن حاليا يعني لو لم نجوز وجود شمس أخرى نقول أنه الاشتراك بالقوة مع إمكان هذه القوة، ممكن أن تكون هناك شمس ثانية ولا يلزم محذور آخر، بخلاف القسم الذي يقابل هذا القسم أنه يكون بالقوة مع امتناع أنه وقوع مثل هذا الفرد كما في واجب الوجود. واجب الوجود كلي ولكن ويمتنع وقوع الشرك فيه، يعني اشتراكه بالقوة أصلا يمتنع وقوع الشرك فيه مصداقا، أقصد هذا الامتناع مصداقا مو مفهوم، ولا مفهوما لا يمتنع، فأنه اشتراكه بالقوة مع امتناع الغير، وبعضه لا بالإمكان ولا بالقوة اللي هو مثل من؟ مثل شريك الباري. فبعد الحظ خصوصيات المصداق، هو أتى بمثال نحن نقرأه فقط، مثل الشكل الكري المحيط باثني عشر قاعدة مخمسات. تصورون أنتم هذا الشكل؟ بل وبعضه ليس يقع فيه الشركة لا بالفاء، يعني أصلا أنه بعض هذا وبعضه هذا أي بعض يقصد هنا؟ حسنا نرجع إلى عبارة أنه العبارة السابقة بغض النظر عن المثال، وبعضه نرجع إلى العبارة الأولى بعد مثل قوله مثل الإنسان، وبعضه يكون مشتركا فيه بالقوة والإمكان مثل الشمس إن لم يجوز، وبعضه ليس يقع فيه الشرك لا بالفعل. هذا البعض الثاني وبعضه ليس يقع فيه الشرك لا بالفعل، هذا يعني على أي قسم من الأقسام يعود؟ هذا يعني يكون هذا القسم يكون قسيما إلى البعض الأول. فلاحظوا العبارة، نرجع إلى أصل التمثيل، أنه فبعضه يكون مشتركا فيه بالفعل وبعضه ليس يقع فيه شرك لا بالفعل، هكذا يعني يكون مقابلا للأول، قسيم للأول منه.
هي بعض مصادق الكل،
هي كلها بل مصادق الكل، يعني للكل من حيث لحاظ المصادق، ولكن مقابلة الأقسام. وبعضه ليس يقع فيه شرك لا بالفعل ولا بالقوة، أنه والإمكان لا بالفعل ولا بالقوة والإمكان بسبب غير نفس مفهومه. لا لا مو تفسير هذا، عفوا احنا قرأنا انه نرجع الى عفوا انه تجزئة العبارة، وبعضه ليس يقع فيه شرك لا بالفعل، هذا اللي هو يكون مقابل للقسم الاول باكمله،
مثل الباري تبارك،
ولا بالقوة والامكان، هذا ولا بالقوة والامكان انه ليس يقع فيه الشرك بالقوة. في قبال من اللي هو ذكر سابقا، وين ذكر سابقا؟ بل بالقوة والإمكان، هذا لا بالقوة ولا بالإمكان، لا بالقوة ولا بالإمكان مثل من؟ يعني الشركة بالقوة غير موجودة والإمكان. هذا إذا لا بالقوة كيف يكون أصل مفهوما كليا؟ فهنا مراد بالقوة مو هذا الذي يذكرونه ولو بالفرض، لا لا هنا أنه بالقوة أنه يعني إمكان الفرض الخارجي، إمكان الفرض الخارجي، فلا يمكن أن يقع فيه اشتراكا لا بقوة ولا بأي نحو من أنحاء الإمكان، الذي هو من يكون هنا؟ شريك الباري. وبعضه ليس يقع فيه شرك لا بالفعل، أنه أصلا لا يقع به شرك بالفعل، وهذا أيضا مضافا إلى أنه قد يكون لا بالقوة ولا بالإمكان، أنه لا بالفعل من حيث أنه له كثرة مصداقية فعلية، ولا بالقوة أنه يمكن أن يكون له مصداقا ولا إمكانا. هسه أنا ما أدري أنه هذا لا بالقوة ولا لا بالقوة والإمكان، أنه هذا الإمكان يعني يكون بيانا للقوة إلا بهذه الطريقة يكون. يعني يكون من قبيل البيان له، من قبيل التفسير له. وإلا إذا قلنا أنه لا بالقوة المفهومية مستحيل هذا الشيء، لأنه هو كلي، والكلي أنه نفس تصوره لا يمنع وقوع الشرك فيه. فإلا إذا تحمل هذه أنه لا بالقوة، أي بمعنى لا بالقوة أنه في مقام فرض المصداق، أنه لا يمكن أن نفرض له، بخلاف مثلا الشمس لم نجوز وجود شمس ثانية بالفعل، فممكن أنه وإن لم تكن بالفعل لكن بالقوة أنه ممكن، والإمكان أنه مع والإمكان أنه لا يمنع أيضا، أنه ممكن أن نفرض لها فردا في الخارج، يكون من هذا القبيل يعني، إلا إذا تحمل على هذا الشيء. وإلا إذا نحملها لا بالقوة المفهومية بعد يخرج عن كون كلي، والحال أنه يتكلم أنه في مصاديق الكلي، يتكلم في أنحاء الكلي من حيث كيفية صدقه على مصاديقه بسبب غير نفس مفهومه. هذا بعد أنه الملاك في جميع هذه الأقسام، مثل الشمس عندما لا يجوز وجود شمس أخرى. هذا مثال لمن؟ هذا مثال للكلي، لا مثال للكلي، أنه مثل الشمس عندما لا يجوز وجود شمس أخرى
بالقوة والإمكان.
هذا لا، أنه يكون أنه لا يوجد، أنه فعلي ليس فعلي عندما لم يجوز وجود شمس أخرى، وبالقوة ممكن، وبالإمكان أيضا ممكن. مثل الشمس عندما لا يجوز وجود شمس أخرى، نقطة. موجودة عندكم هذه النقطة؟ مثال الجزئي زيد، بعد هذا المطلب مو تصورون أنه وجود شمس أخرى مثال الجزئي، لا لا، أنه توجد نقطة ما أدري موجودة في طبعاتكم
موجود.
بل والمفروض هذا يعني ينزل أنه رأى السطر، لكن بعد طبعا نازل عندكم أي بني ينبغي هكذا. هاي أي طبعة هي موجودة عندكم
جديدة؟
آه. يفترض أن تكون هكذا يعني،
هو هكذا
لعلهم لاحظين يعني التنظيم المعنى فيها. مثال الجزئي زيد وهذه الكرة، بعد وبينا أنه لاحظ زيد الظاهر هكذا أنه زيد فيه إشارة إلى الشخص، يعني قرينته معه بأن الأعلام لا تستعمل إلا في الأفراد. فلذلك لما جاء إلى المثال الثاني الكرة، بعد الكرة مو اسم علم، أشار إليها يعني أشار إلى القرينة، وهذه الكرة المحيطة بتلك، بعد أضاف إليها قيدا يشير إلى التشخص الخارجي، أنه حتى يحافظ على أن المفهوم مفهوما جزئيا، المحيطة بتلك وهذه الشمس مثال وهذه الشمس
مشار إليها،
بلي أنه لابد أن يربطها بقرينة تكون مشار إليها. مثال نقطة رأس سطر، هنا أنا عندي نقطة فارزة منقوطة، هذا خطأ
فاصل، هذا
بس فارزة أي بلي، أما منقوطة يعني تشير إلى التعليل، وهنا ما يوجد تعليل. مثال الكلي الإنسان والكرة المحيطة بها مطلقا، يعني مثال الكلي الإنسان بعد واضح، والكرة المحيطة بها مطلقة يعني من دون أن يكون هناك إشارة إليها أو ملحوظ إحاطة خاصة معينة، والشمس وواضح الأمثلة. أقول الجزء الذي رسمه أي الذي رسمه المصنف هو الحقيقي، والإضافي هو كل أخص يقع تحت أعم، كل أخص يقع تحت أعم، ولو كان كليا بالمعنى الأول كالإنسان تحت الحيوان. هذا يأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.